الوجه الثاني يبدأ حالا.
ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، والغاسل من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه، وهذا هو السادس. والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل، فلا ينقض بقية أجزائها كالكبد، وشرب لبنها ومرق لحمها سواء كان نيئا أو مطبوخا. قال أحمد: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وجابر بن سمرة. والثامن المشار إليه بقوله: كل ما أوجب غسلا كإسلام وانتقال مني ونحوهما أوجب الوضوء إلا الموت، فيوجب الغسل دون الوضوء، ولا نقص ولا نقض بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهقهة ولو في الصلاة، وأكل ما مست النار غير لحم الإبل، ولا يسن الوضوء منهما. ومن تيقن الطهارة وشك أي تردد في الحدث، أو بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة، بنى على اليقين سواء كان في الصلاة أو خارجها، تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع أو يجد ريحا، متفق عليه. فإن تيقنهما أي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما، فهو بضد حاله قبلهما إن علمهما، فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث، وإن كان محدثا فهو الآن متطهر، لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها وشك في بقاء ضدها وهو الأصل. وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر. وإذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما، ولا يأتم أحدهما بصاحبه، ولا يصافحه في الصلاة وحده. وإن كان أحدهما إماما أعاد صلاتهما. ويحرم على المحدث مس المصحف أو بعضه حتى جلده وحواشيه بيد أو غيرها بلا حائل، لا حمله بعلاقة أو في كيس أو كم من غير مس، ولا تسفحه بكمه أو عود، ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة، ولا مس تفسير ونحوه. ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس، وسفر به لدار حرب، وتوسده، وتوسد كتب فيها قرآن ما لم يخف سرقة. ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان، وكره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه وتحليته بذهب أو فضة، وتحرم تحلية كتب العلم. ويحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو نفلا، حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر، ولا يكفر من صلى محدثا. ويحرم على المحدث أيضا الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، رواه الشافعي في مسنده. باب الغسل، الصفحة 26. بضم الغين الاغتسال، أي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص، وبالفتح الماء أو الفعل، وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. وموجبه ستة أشياء: أحدها خروج المني من مخرجه دفقا بلذة، لا إن خرج بدونها من غير نائم ونحوه. فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل، لحديث علي يرفعه: إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل، رواه أحمد. والفضخ هو خروجه بالغلبة، قاله إبراهيم الحربي. فعلى هذا يكون نبسا وليس بمذي، قاله في الرعاية. وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل، وحكمه كالنجاسة المعتادة. وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه، فوجد بللا فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط، ولو لم يذكر احتلاما. وإن لم يتحققه منيا فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو نحوه أو كان به أبردة لم يجب الغسل، وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا. وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له، لأن الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنب، ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه. فإن خرج المني بعده أي بعد غسله لانتقاله لم يعده، لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين. والثاني تغيب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت، وإن لم ينزل في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، وإن لم يجد حرارة. فإن أولج الخنث المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل، أو أولج غير الخنث ذكره في قبل الخنث، فلا غسل على واحد منهما إن لم ينزل، ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج ولا بإيلاج بعض الحشفة، ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله. وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه. والثالث إسلام كافر أصليا كان أو مرتدا ولو مميزا، أو لم يوجد في كفره ما يوجبه، لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه أحمد والترمذي وحسنه. ويستحب له إلقاء شعره، قال أحمد: ويغسل ثيابه. والرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما، ويأتي. والخامس حيض. والسادس نفاس، ولا خلاف في وجوب الغسل بهما، قاله في المغني. فيجب بالخروج والانقطاع شرط، لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها، والولد طاهر. ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن، أي قراءة آية فصاعدا، وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصده كالبسملة والحمدلة ونحوهما كالذكر، وله تهجيه والتفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف، وقراءة بعض آية ما لم تطل، ولا يمنع من قراءته متنجس الفم، ويمنع الكافر من قراءته ولو رضي إسلامه. ويعبر المسجد أي يدخله، لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي طريق لحاجة وغيرها على الصحيح كما مشى عليه في الإقناع.
وكونه طريقا قصيرا حاجة. وكره أحمد اتخاذه طريقا. ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز، ولا يجوز أن يلبس فيه أي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء، فإن توضأ جاز له اللبث فيه، ويمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى، ويباح به وضوء إن لم يؤذهما. وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم، وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم، وإن تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم. ومن غسل ميتا مسلما أو كافرا سن له الغسل لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك، رواه أحمد وغيره. أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم أي إنزال سن له الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، متفق عليه. والجنون في معناه بل أولى. وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له، ويتيمم للكل ولما يسن له الوضوء لعذر. وصفة الغسل الكامل أي المشتمل على الواجبات والسنن أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها ثم يسمي، وهي هنا كوضوء تجب مع الذكر وتسقط مع السهو. ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء، وهو هنا آكد لرفع الحدث عنهما بذلك. ويغسل ما لوثه من أذى، ويتوضأ كاملا، ويحثي الماء على رأسه ثلاثا، يرويه أي يروي في كل مرة أصول شعره، لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده، متفق عليه. ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح ثلاثا حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة وباطن شعر، وتنقضه لحيض. ويدلكه أي يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه، ويتفقد أصول شعره وغضاريف أذنيه وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته وبين إليتيه وطي ركبتيه. ويتيامن لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره. ويغسل قدميه ثانيا مكانا آخر، ويكفي الظن في الإسباب، قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء. والغسل المجزي أي الكافي أن ينوي كما تقدم ويسمي فيقول بسم الله، ويعم بدنه بالغسل مرة أي يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم والأنف والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيفة، وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله وما تحت خشفة أقلف إن أمكن شمرها. ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. ويستحب صدر في غسل كافر أسلم وحائض، وأخذها مسكا تجعله في قطمة أو نحوها وتجعلها في فرجها، فإن لم تجد فطيبا فإن لم تجد فطينا. ويتوضأ بمد استحبابا، والمد رتل وثلث عراقي، ورتل وأوقيتان وسبعة أوقية مصري، وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية، وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية، ويغتسل بصاع وهو أربعة أمداد، وإن زاد جاز، لكن يكره الإسراف ولو على نهر جار، ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس، وكره خاليا في الماء، فلو أسبغ بأقل مما يذكر في الوضوء أو الغسل أجزأه. والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه، ولا يكون مسحا، أو نوى بغسله الحدثين أو الحدث وأطلق أو الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل أجزأه عن الحدثين، ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة. ويسن لجنب ولو أنثى وحائض ونفساء انقطع دمها غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى، والوضوء لأكل وشرب، لقول عائشة رضي الله عنها: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة، رواه أحمد بإسناد صحيح. ونوم، لقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، متفق عليه. ويكره تركه لنوم فقط. ويسن أيضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطئ، لحديث: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم وغيره، وزاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. والغسل أفضل. وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته، وقال: من بنى حماما للنساء ليس بعدل، وللرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم، ويحرم على المرأة بلا عذر. باب التيمم، الصفحة 29. في اللغة القصد، وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، وهو من خصائص هذه الأمة، لم يجعله الله طهورا لغيرها، توسعة عليها وإحسانا إليها. فقال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، الآية. وهو أي التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا، كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطئ حائض. ويشترط له شرطان، أحدهما دخول الوقت، وقد ذكره بقوله: إذا دخل وقت فريضة أو منذورة بوقت معين، أو عيد، أو وجد كسوف، أو اجتمع الناس لاستسقاء أو غسل الميت، أو يمم لعذر، أو ذكر فائتة وأراد فعلها، أو أبيحت نافلة بألا يكون وقت نهي عن فعلها. الشرط الثاني تعذر الماء، وهو ما أشار إليه بقوله: وعدم الماء حضرا كان أو سفرا، قصيرا كان أو طويلا، مباحا كان أو غيره. فمن خرج بحرف أو احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه. أو زاد الماء على ثمنه، أي ثمن مثله في مكانه، بأن لم يبذل إلا بزائد كثيرا عادة، أو بثمن يعجزه، أو يحتاجه له، أو لمن نفقته عليه، أو خاف باستعماله، أي باستعمال الماء، ضررا، أو خاف بطلبه ضرر بدنه أو ضرر رفيقه أو ضرر حرمته أي زوجته أو امرأة من أقاربه، أو ضرر ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه، كخوفه باستعماله تأخر البرء أو بقاء أثر أو بقاء أثر شيء في جسده. شرع التيمم أي وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له، وسن لما يسن له ذلك، وهو جواب إذن من قوله إذا دخل وقت فريضة ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل أو زائد يسيرا فاضل عن حاجته، ويلزم استعارة الحبل والدلو وقبول الماء قرضا وهبة وقبول ثمنه فرضا إذا كان له وفاء، ويجب بذله لعطشان ولو نجسا. ومن وجد ماء يكفي بعض طهر من حدث أكبر أو أصغر تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله ولو كان على بدنه نجاسة، وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها، وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه. ومن جرح وتضرر بغسل الجرح ومسحه بالماء تيمم له، ولما يتضرر بغسله مما قرب منه وغسل الباقي، فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزأ. وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إن إذا توضأ مراعاة الترتيب، فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، ومراعاة الموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة. ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله بأن يفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه وفي قربه، بأن ينظر وراءه وأمامه وعن يمينه وعن شماله، فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه، ويطلبه من رفيقه، فإن تيمم قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه. ويلزمه أيضا طلبه بدلالة ثقة إذا كان قريبا عرفا ولم يخف فوت وقت ولو المختار أو رفقة أو على نفسه أو ماله، ولا يتيمم لخوف فوت جنازة ولا وقت فرض إلا إذا وصل مسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده، أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت انقصده. ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ماء يتطهر به حرم ولم يصح العقد، ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده. فإن كان قادرا على الماء ولكن نسي قدرته عليه أو جهله بموضع يمكنه استعماله وتيمم وصلى عاد، لأن النسيان لا يخرجه عن كونه الواجب. وأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه، أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى، فلا إعادة عليه لأنه حال تيممه لم يكن واجبا للماء. وإن نوى بتيممه أحداثا متنوعة توجب وضوءا أو غسلا أجزأ عن الجميع، وكذا لو نوى أحدها أو نوى بتيممه الحدثين ولا يكفي أحدهما عن الآخر، أي نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها به، أو خاف بردا ولو حضر مع عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن، أجزأه التيمم لها لعموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أو حبس في مصر فلم يصل للماء، أو حبس عنه الماء فتيمم أجزأه. أو عدم الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب، وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب صلى الفرد فقط على حسب حاله ولم يعد، لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته، ولا يزيد على ما يجزي في الصلاة، فلا يقرأ زائدا على الفاتحة، ولا يسبح غير مرة، ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين، ولا على ما يجزي في التشهدين.
انتهى الشريط الثاني من كتاب الروض المربع، وله بقية على الشريط الثالث.